أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن من المناسب أن يذيل البحث السابق بتنبيهين. التنبيه الأول يرتبط بمسألة مهمة وحساسة، وقع الخلاف عليها وفيها بين جملة من المحققين المتأخرين والمعاصرين، وهي حجية توثيقات من تأخر عن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما وعدمها. فذهب إلى كل واحد من القولين جماعة من المحققين، وتترتب على هذا البحث ثمرة، خصوصا إذا ما أردنا أن نأخذ بتوثيقات بعض متأخرين المتأخرين كالعلامة المجلسي في وجيزته أو غيره في غيرها. ولم أرى من المحققين الذين صنفوا في كبريات البحث الرجالي من تعرض لهذا البحث بشيء من الفنية والصناعية قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمات معجم رجاله. وصار هذا الكلام بالنسبة للمعاصرين أصلا يحومون حوله ويعلقون عليه، منهم من يوافقه ومنهم من يخالفه. ومن هنا فينبغي أولا لطرح البحث والدخول فيه أن نتعرض إلى خلاصة من مقالته رضوان الله تعالى عليه، يتبين فيها لنا ما ذهب إليه واستدل به عليه، كي ينفتح باب البحث والحديث والنقض والإبرام. طبعا مقدمة أيها الإخوة، وقبل أن نفتح باب البحث على مصراعيه، أقول عندما يتحدث عن توثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي، يمكن أن يصنف هؤلاء المتأخرون إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول القريبو العهد من الشيخين النجاشي والطوسي، ويتمثل التراث الرجالي في هذا الصنف بكتابين. الكتاب الأول هو فهرست الشيخ منتجب الدين الذي صنفه تتمة لكتاب فهرست الشيخ الطوسي كما صرح، لا يتعرض فيه إلا إلى بعض المعاصرين للشيخ ومن تأخر عنه، وهذا الرجل تأخر عن الشيخ بأقل من قرن، لأن ولادته سنة 504 ولا نعلم تاريخ وفاته. والكتاب الآخر هو كتاب معالم العلماء لابن شهر أشوب الذي توفي سنة 588، يعني كان معاصر الشيخ منتجب الدين، والذي أخذ على نفسه في مقدمة الكتاب أن يزيد على الشيخ من المتقدمين والمعاصرين والمتأخرين عن الشيخ في مقدمة الكتاب. هؤلاء صنف وهم قريبو العهد إلى الشيخ، تستطيع أن تقول نصف قرن. وفاة الشيخ النجاشي 450، وفاة الشيخ الطوسي 460، ولادتهما تقريبا في بدايات القرن السادس، 504. يمكن أن يكون ابن شهر أشوب تولد قبل هذا بقليل أو بعده بقليل أو في هذا التاريخ تقريبا. عموما تأخرا عن الشيخين النجاشي والطوسي في نتاجهما العلمي أقل من قرن، حدود 70 سنة، 75 سنة. هذا الصنف. ثم هنا نلاحظ فتور في حركة التصنيف والتأليف في علم الرجال غير عادية، بل في الفهرستات أيضا لم ينقل لنا أصلا في هذه المرحلة أنه صنفت كتب في هذين الفنين، فن الرجال والفهرست، إلى أن جاء السيد أحمد بن طاووس فأحيا هذا العلم من جديد وألف كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، وهو أستاذ العلمين المشهورين في هذا الفن بل في غيره من الفنون، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وابن داود الحلي، فصنف كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، وصنف العلامة كتاب كبير في هذا العلم كما هو صرح في إجازاته وفي إجازته لبني زهرة وفي كتاب الخلاصة، وعبر عنه بالكتاب الكبير سماه كشف المقال في معرفة الرجال، وألف كتابه المختصر الخلاصة الذي أودعه تقريبا تستطيع أن تقول أودعه فتاواه في هذا العلم، يعني منتهى آرائه، وألفه بعد ذاك الكتاب الكبير. طبعا للأسف الكتاب الأول لا نعرف عنه شيئا، ولم يذكر لنا أن أحد من علمائنا اعتمد عليه، لا في المعاصرين للعلامة ولا في المتأخرين عن العلامة، ولا نمتلك عنه أي معلومات سوى أن العلامة صرح بأنه صنف هذا الكتاب في إجازته وفي كتاب الخلاصة. بس أين ذهب هذا الكتاب؟ سرق من بيت العلامة؟ أتلف؟ لا نعرف شيئا، لا نمتلك أي معلومات ترتبط بهذا المجال. طبعا صاحب الذريعة يقول سوى أنني رأيت في فهارس مكتبة الإمام الرضا عليه السلام اسم هذا الكتاب، ولكن الظاهر أنه اشتباه، فإنه حقق في المطلب فرؤي أن الكتاب الموجود هو كتاب ابن داود الحلي وليس كتاب العلامة الذي كتب فوقه هذا الاسم، وهو ليس الكتاب الذي يصفه العلامة بأنه استعرض فيه الأقوال وناقشها وانتهى إلى الآراء، فإنه كتاب موجز كتاب ابن داود. على أي حال هذا الكتاب مو محل ابتلائنا، يعني الكتاب حل الإشكال أيضا أيها الإخوة الظاهر أن أحدا من علمائنا لم يستنسخه، ووصل هذا الكتاب إلى الشهيد الثاني بخط ابن طاووس، وكان هذا الكتاب عند صاحب المعالم، أخذه من أبيه وورثه منه، وكان مشرفا على الهلاك كما يشهد صاحب المعالم في مقدمة التحرير الطاووسي، وسبب ذلك واضح، أن الكتاب صنف في عصر العلامة الحلي من قبل أستاذه ابن طاووس وبقي بنفسه إلى زمن الشهيد الثاني. أيضا غريب أيها الإخوة أنه بعد ذاك الفتور الكبير في هذا العلم ووصول المسألة إلى ابن طاووس بحل الإشكال، وتقريبا صنع ثورة تستطيع أن تقول في هذا العلم، حيث جمع بين الأصول الرجالية وحقق أيضا تحقيقات علمية خصوصا فيما يرتبط بكتاب الكشي أو الاختيار من كتاب الكشي، وأثار حفيظة تلامذته أيضا فبدأوا يصنفون في هذا العلم، حتى صنف العلامة كتابه الكبير وكتابه الصغير المسمى بالخلاصة، ولعل اسمه الخلاصة لأنه خلاصة ذاك الكتاب الكبير، وألف ابن داود أيضا كتابه المعروف بالرجال، ومع هذا لا نجد أحد يذكر لنا وجود أي نسخة أخرى من كتاب حل الإشكال لابن طاووس. يعني من المتعارف أقل ما يمكن أن تلامذته يستنسخون كتابه، لم ينقل شيء من هذا القبيل، بل يصرح صاحب التحرير الطاووسي العلامة صاحب المعالم أن أحدا لم يذكر أنه استنسخ هذا الكتاب، وأنه أشرفت مواضيعه على الهلاك، ومن هنا ظن بأن يهلك هذا الكتاب من دون أن يستفاد منه. فيقول صاحب المعالم أنه الكتاب هو جمع للكتب السابقة عليه، ليس فيه أي عمل علمي من ابن طاووس سوى ما يرتبط برجال الكش، هو الوحيد الذي يؤسف إذا هلك هذا الكتاب ولم تسجل فوائد ابن طاووس التي حققها ونقح من خلالها أسانيد الكتاب ورتب كتاب الكشي، لأن كتاب الكشي ليس مرتبا بشكل مطلوب. فيقول من هنا ظنا بأن تضيع درر ما يرتبط بهذا الكتاب، وظنا بحصول الفائدة منه، فأنا أؤلف هذا الكتاب تحرير الطاووس حتى أحتفظ بدرر فوائد ابن طاووس التي ترتبط بالكشف، بحيث إذا هلك بعد ذلك كتاب ابن طاووس لا يكون هناك شيء يؤسف عليه. خلاصة مقالته في مقدمة تحرير الطاووسي أخمكم الله. من هنا ألف كتاب التحرير الطاووسي وذكر ما ذكره ابن طاووس، طبعا ببعض الأماكن يقول بأنه هنا النسخة مخرقة لا تقرأ كذا، فبعض المطالب ما موجودة. طبعا كتاب ابن طاووس كما يصرح صاحب المعالم وتصريحه حسي بعد عنده النسخة التي بخط المؤلف، يشتمل على الكتب القديمة المعروفة من الكشي في هرسة الشيخ، في هرسة النجاشي، رجال الشيخ، والرجال المنسوب لابن الغضائري. ويصرح صاحب المعالم أن ابن طاووس ذكر طرقه إلى هذه الكتب، وصرح بأنه ليس له طريق إلى الكتاب المنسوب لابن طاووس أصلا. ونحن لا نمتلك أيها الإخوة أي معلومات أبدا عن كتاب لابن طاووس في الرجال، لكتاب لابن الغضائري في الرجال، غير ما يذكره الشيخ من أنه صنف كتابين وعمد بعض الورثة إليهما فأتلفهما، ولا أحد من الطائفة نقل. طبعا لو كان التصنيف كثير بعد الشيخ ربما كان الأمر غير هذا، لكن التصنيف معدوم بعد الشيخ في هذا العلم وفي هذا الفن إلى زمن ابن طاووس. خب ابن طاووس يقول هذا الكتاب أنا وجدته وجادا، ليس لي طريق من إليه أصلا. يعني هذا أول خلل في كتاب ابن الغضائر عموما. والظاهر أن صاحب المعالم لم يكن يعير أي أهمية وأي فائدة لكتاب ابن الغضائر، لأنه يقول بأنني أظن أن يخرب هذا الكتاب، أظن من الظنين أن يخرب هذا الكتاب ويضيع ما يمكن أن يستفاد منه من فوائده، وتنحصر الفوائد التي يمكن أن يستفاد منها بما سطره من فوائد حول رجال الكش. خب ابن الغضائر ما موجود أصلا، يقينا ما موجود، فهذا يعني أن صاحب المعالم لم يكن يرى أي أهمية وأي فائدة لابن الغضائر، وإلا كان الأولى أن ينقل ابن الغضائر ويصنفه ككتاب حتى يبقى هذا الكتاب، لأنه بانعدامه ينعدم أصل الكتاب، بينما إذا لم يسجل فوائد ابن طاووس الذي ينعدم من رجال الكشي فقط فوائد ابن طاووس، وإلا أصل الكتاب موجود. على أي حال، ولو أن الكتاب تلف إبان ذلك لما كان لدينا الآن أي خبر ولا أي معلومات عن كتاب منسوب لابن الغضائر أيها الإخوة. لكن تلميذ أستاذه، أستاذ صاحب المعالم، من هو أستاذه؟ أستاذه الملا أحمد الأردبيل، المقدس الأردبيل المعروف. هذه معلومات مهمة أرجو الاحتفاظ بها يا أخوان في أذهانكم. تلميذه الملا عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ أساتذة فن الرجال في العصر المتأخر، وعالم من عباقرة العلماء وأكابرهم، وعابد من أقدس العباد والزهاد في عصره. كان يقطن في أصفهان بعد أن أنهى دراسته في النجف الأشرف، وهو أحدث ثورة جديدة في علم الرجال لا تقل بل لا أبالغ إن قلت تزيد عما أحدثه السيد أحمد بن طاووس، حيث إنه ربى جيلا من التلامذة. نقتصر على ذكر ثلاثة منهم: الملا عناية الله القهبائي، والمير سيد مصطفى التفريشي صاحب نقد الرجال، والمجلسي التقي الأول صاحب الفائدة الرجالية المهمة جدا من خلال شرحه على الفقيه، وكتابه الأخير في شرح الفقيه الجزء الرابع عشر هو كتاب رجال، شرح مشيخة الفقيه وما استدركه عليها، كتاب رجال مهم. هؤلاء كلهم تلامذته، وكلهم ثلاثتهم صرحوا أن جل فوائد كتبهم هي من أقواله، لكن للأسف الظاهر أنه لم يصنف كتب. هذا ملا عبد الله التستري جئت به هنا أيها الإخوة لأقول هو الذي أخذ نسخة حل الإشكال من زميله في الدراسة صاحب المعالم واستخرج منها كتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، فصار عندنا من جديد كتاب موجود الآن في المكتبات هو بقلم الملا عبد الله التستري في المخطوطات يعني موجود، وهو الذي حقق أخيرا وطبع، هو نسخة الملا عبد الله التستري التي استخرجها من. والظاهر أن المحقق لم يلتفت إلى هذه الحيثية ولا هذه النكتة. على أي حال، ومن هنا استظهر في مقدمة الكتاب استظهار غريب، وهو أنه استظهر أن العلامة كان يمتلك نسخة من كتاب ابن الغضائر أكمل وأكبر من النسخة التي كانت عند أستاذه ابن طاووس، واستدل على هذا بأن في الخلاصة وابن داود أقوال تنسب إلى ابن الغضائر ما موجود الآن في الرجال المنسوب إلى ابن الغضائر الذي استخرج من كتاب حل الإشكال لابن طاووس. هذه المفارقة جوابها واضح يا إخوان، فإن النسخة التي وصلت إلى صاحب المعالم نسخة مخرقة فيها مواضع مخربة لا تقرأ. ومن هنا فغالب الظن أن الموارد الموجودة في الخلاصة عن ابن الغضائري ولم تذكر في هذا الكتاب هي تلك المواضع التي كانت قد خرقت وخربت، وإلا لا أحد ينقل لنا وجود أي كتاب لابن الغضائري غير من خلال كتاب حل الإشكال لابن طاووس، بل نفس العلامة ذكر خزانة كتبه وصرح في إجازته لبني زهرة بالكتب التي كانت عنده أو أكثرها، ولم يصرح بأن هكذا كتاب أصلا كان عنده. على أي حال، المهم أيها الإخوة في المسألة أننا نمتلك ثلاثة عصور بعد الشيخين النجاشي والطوسي لعلم الرجال. الأول في هرستا منتجب الدين ومعالم العلماء، الثاني ابن طاووس وتلميذاه، وجعلناه رأس عصر لأنه ما تصنيف بعد في علم الرجال من زمن الفهرستين لابن طاووس لمنتجب الدين وابن شهر أشوب إلى زمنه، وتلميذاه تحت ظله، بل أكثر فوائد كتابيهما منه واشتباهتهما أيضا منه على ما ظهر بالتدقيق في المتون، ويوجد لهذا شواهد دقيقة لسنا بصددها الآن. العصر الثالث هو الملا عبد الله التستري، لكن الملا عبد الله التستري ما عنده كتاب حتى نجعله هو عصر يا إخوان، فنقول العصر الثالث يبدأ بالملا عبد الله التستري كعنوان، لكن المعنون هو ما تجلى من علمه عبر تلامذته الذين شهدوا بأن فوائد كتبهم منه، من فوائده الطقي المجلسي القهبائي التفريشي، ومن بعدهم بعد ما يفرق بينهم وبين من جاء بعدهم حتى نجعلهم عصر مستقل، لأن هذا العصر هو عصر المتأخرين، ما ضاعت بعد لا أصول الكتب في هذه في هذا العصر ولا أنه كانت عندهم مصادر لم تصل إلى المتأخرين، المصادر هي المصادر. من هنا لا يمتاز المجلس الأول عن المجلس الثاني، ولا يمتاز المجلس الثاني عن الوحيد البهبهاني، وهكذا هذا عصر كله، وهذا العصر عصر ازدهار هذا العلم، هو عصر ازدهار علم الرجال أيها الإخوة، لأنه في هذا العصر بعد تواصل التصنيف لم ينقطع بعد، ما مرت فترة طويلة على هذا العلم وانقطع فيه التصنيف أصلا. هذه هي العصور الثلاثة التي نبحث عندما نبحث في حجية أو عدم حجية توفيقات المتأخرين، ولا ينبغي أن نقيسها بقياس واحد، أين التفرشي والمجلسي وهؤلاء من ابن شهر أشوب، فإن أولئك من المتقدمين نسبيا، بل متقدمون جدا بالنسبة لهؤلاء، بينهم وبين هذا العصر الثالث حدود 500 سنة تقريبا. على هذا الأساس أيها الإخوة، هذه المقدمة كان لابد منها. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لم يلحظ هذا التقسيم من أساسه، جاء إلى هذا البحث بروحية حدية جعل حدا فاصلا بين الشيخ النجاش الطوسي ومن تقدم عليه وبين من تأخر عنهما، عن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، فتحدث عن أولئك بلهجة تقدم الحديث عنها ونقلنا عبارته في ذيل القول الأول، ذكر ما ذكرناه لكن بشكل مختصر ومقتضب من دون تكثير الشواهد والقرائن، واختار أن أولئك توثيقاتهم حجة وتوثيقاتهم حسية من باب حجية الخبر، وإن كان هناك إشكالات مهمة ودقيقة لم يجب عليها رضوان الله تعالى عليه، نحن حاولنا وقد أجبنا عليها ولله الحمد. بينما من تأخر عن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي جزم في بدايات كلامه السيد الخوي أن هؤلاء كلهم توثيقاتهم حدسية، ليس عندهم شيء من أنفسهم، من دون أن يميز بينهم كعصور بين المتقدم والمتأخر، فساقهم مساقا واحدا وقال هؤلاء تارة يوثقون المعاصرين لهم ومن قارب عصرهم، توثيقاتهم لا كلام في حجيتها لأنها تبنى على أصالة الحس، يعني إذا ابن طاووس إجا وثق أساتذته أو منتجب الدين وثق المعاصرين له، لأن منتجب الدين قال أترجم لمن عاصر الشيخ وتأخر عنه إلى عصره، يعني حدود 60-70 سنة 75 سنة كلهم معاصرون أو بحكم المعاصرين، قال لا كلام في حجية توثيقاتهم، هذه مو محل الكلامنا، الكلام فيما لو وثقوا من عندما يوثقون المتقدمين عليهم، يعني أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني عندما يوثق أصحاب الأئمة عليهم السلام من الشيخين النجاشي والطوسي توثيقاتهم حجة، أما هؤلاء منتجب الدين ابن شهر آشوب ابن طاووس العلامة ابن داود فضلا عن من تأخر، فهؤلاء كلهم لا شك في عدم حجية توثيقاتهم بالنسبة لأولئك، يقول السيد الخوي. والسر في هذا سيدنا ما هو؟ يقول السيد الخوي السر في هذا أن السلسلة انقطعت بعد الشيخ والكتب أتلفت، فأصالة الحس لا نحتملها في هؤلاء حتى تكون توثيقاتهم حجة، وحدسهم ليس بحجة لأنهم لم يصل إليهم تراث يميزهم عنا، لا تتحقق الشروط الثلاثة التي ذكرناها أيها الإخوة في درس الأمس للرجوع إلى أهل الخبرة، هم أهل الخبرة ونحن نستطيع أن نكون أهل الخبرة، وصلت إليهم مصادر الرواية مصادر علم الرجال، ما وصل إليهم وصل إلينا، وعلى هذا الأساس لا يوجد ما يميزهم عنا، فأصالة الحس بالنسبة إليهم لا تجري، كلام كلي للسيد الخوي بعد ما يدخل في التفاصيل. ويستشهد على هذا بأن الطرق عند الطائفة بعد الشيخ الطوسي كلها تنتهي إلى الشيخ الطوسي، راجعوا الآن كتب الإجازات المحتفظ بها والتي جمعها الشيخ المجلس في المجلد الأخير من مجلدات بحار الأنوار، طبعا في طبعته القديمة في الطبع الحديث في 4 مجلدات، فإنكم تجدون أن إجازات العلماء تنتهي إلى الشيخ، وهذا يعني أن كل سلسلة الإجازات التي وصلت إلى الشيخ اجتمعت بالشيخ وبعد الشيخ تفرعت، لكن عند الشيخ اتحدت بالشيخ، وعلى هذا الأساس فنحن لا نحتمل حسا في توثيقاتهم، وإذا لم نحتمل حسا وكان حدسا وليس لديهم من المصادر ما يميزهم عنا فهم رجال ونحن رجال، هم حدث ونحن نحدث، نستفيد من تجربتهم العلمية بس أقوالهم مش حجة علينا أبدا. هذه خلاصة من كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بتوثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي. له طبعا شواهد أخرى أن أن الطائفة صارت مقلدة للشيخ الطوسي بعد وفاته وأشياء من هالقبيل. عموما أيها الإخوة،
في مقام تمحيص هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي، والذي يرجع في الحقيقة إلى دعوة عدم جريان أصالة الحس في المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. وأنا أكمل كلامه أن الرجوع إليهم من باب أهل الخبراء إذا لم يكن هناك حس يميزهم عنا لا يصح. لماذا؟ لأننا وإن قبلنا تنزلا الرجوع إلى الشيخين الطوسي والنجاشي لو لم يحل إشكال الحدسية والإرسال من باب أهل الخبرة، لكن لا يصح بالنسبة لهؤلاء، لأن التراث الذي وصل إليهم وصل إلينا، فليس هناك ما يميزهم عنا. نحن نبحث كما بحثوا، يعني كما أننا وهم كنا جاهلين بالرواة بمعرفة توثيقاتهم وتجريحاتهم، وهم أمكنهم رفع جهلهم بالحدث والاجتهاد والبناء على القواعد العلمية، نحن أيضا يمكننا ذلك. حالهم ليس حال النجاشي والطوسي الذين وصل إليهم من المصادر ما لم يصل. عموما نقول بأنه لا يوجد تناسب بين دعوة السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وبين ما استدل به عليها. دعوة ما هي؟ حدسية توثيقات هؤلاء كلهم برمتهم. استدل عليها بأي شيء؟ استدل عليها بأن السلسلة انقطعت بعد الشيخ وانحصرت بالشيخ رضوان الله تعالى عليه. وأن إجازات علمائنا تجد أنها كلها على تشعبها وتفرعها تتحد عند الشيخ ثم تتفرع من الشيخ صعودا بعد ذلك. وجه عدم التناسب أننا أولا لا نسلم هذا الكلام، فإنه ليست كل الإجازات تنتهي إلى الشيخ. نحن تتبعنا فوجدنا إجازات تنتهي إلى النجاشي ولا تمر عبر الشيخ، وجدنا أكثر من إجازة تنتهي إلى الشيخ المفيد مو عبر الشيخ الطوسي، تمر عبر تلامذة الشيخ المفيد غير الشيخ الطوسي. هذا أولا. ثانيا سلمنا ما تقوله رضوان الله تعالى عليه، وأن الإجازات تتشعب وتتحد عند الشيخ ثم تتشعب من الشيخ صعودا. ما الذي يثبته هذا الكلام؟ ما الذي يثبته؟ ما الذي رام إثباته منه؟ هو رام إثبات الحدسية وعدم حسية هذه التوثيقات. لكننا نقول بأننا حتى لو سلمنا هذه الدعوة، ونحن لا ننكر أن أكثر الإجازات تنتهي إلى الشيخ، ونقضنا بما ينتهي إلى المفيد أو النجاشي إجازات نادرة بالقياس إلى تلك، لأنه هو كان الشيخ الطائفة وهو الذي كان كبير علمائها واستجاز من كبار العلماء وأجاز جيل العلماء الذي جاء بعده. لكن نقول حتى لو سلمنا أن القضية منحصرة بالشيخ، أصلا لا يوجد أي إجازة تمر للمتقدمين إلا عبر الشيخ، ما الذي يثبته هذا الكلام؟ أقصى ما يثبته أن الكتب التي انتقلت إلى المتأخرين كلها مرت عبر الشيخ، مو هكذا؟ أقصى ما تثبته هذه. لكن هذا لا يثبت الحدسية إلا إذا أثبت سيدنا الخوئي مسألة دون إثباتها خرط القتاد، وهي أن كل التراث الرجالي والحديثي الذي مر عبر الشيخ سجل الشيخ كل فوائده في الجرح والتعديل في كتابيه الفهرست والرجال، حتى أن أحدا من المتأخرين عنه إذا ما أراد أن يذكر شيئا يرتبط بالتوثيق والتضعيف غير ما ذكره الشيخ في الفهرست والرجال فإنه
يكون مجتهدا وحادثا في ذكره لجرح وتعديل لم يذكره الشيخ. لكن هذه الدعوة أنى لأحد أن يثبتها؟ السيد الخوي فضلا عن من تأخر عنه، بل من تقدم عليه. لماذا؟ من أين لنا أن نثبت أن الشيخ الطوسي سجل في الفهرست والرجال كل فوائده الرجالية من الكتب الرجالية التي وصلت إليه؟ من أين لنا؟ بل عندنا قرائن على أنه لم يسجل كثيرا منها، فإن كثير من حالات الرجال التي سجلها معاصره الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، مما يرتبط بمذهب الراوي، مما يرتبط بجرح وتعديل بعض الرواة، لم يسجله الشيخ في الفهرست، ومن البعيد عدم عثور وحصول الشيخ على مثل هذه المعلومات في عصره. بل نفس الشيخ سجل في الفهرست توثيقات وتضعيفات لرجال كثر تعرض لهم في الرجال، ولم يذكر في حقهم أنهم ثقات أو ضعفاء. على أي حال، من يدعي مثل هذه الدعوة عليه إثباتها. ما المانع من أن تكون هناك كتب في علم الرجال وصلت إلى الشيخ وانتقلت عبر الشيخ إلى تلامذته والمتأخرين عنه، ولم ينقل الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعض المعلومات الرجالية المربوطة بالجرح والتعديل فيه، خصوصا وأنه في الفهرست لم يكن بصدد ترجمة إلا المصنفين، وفي الرجال لا ندري ما الذي رابه رضوان الله تعالى عليه، فإنه لم يذكر أكثر الجرح والتعديل. وربما كان المقال كما قال السيد البرجردي أو احتمل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن بعد قد أكمل تصنيف الكتاب. على أي حال، النكتة التي أردت أن أقولها أن انحصار الطرق بالشيخ لو سلمناه فهو لا يثبت الحدسية التي رامها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. واحتراق مكتبة بغداد التي احترقت في عصر الشيخ في الكرخ، والتي كان قد أسسها سابور بن أردشير، وهي كبيرة مكاتب الشيعة في ذلك العصر، لا يعني احتراق للكتب الشيعية أيها الإخوة، خصوصا ما يرتبط منها بالفن المذهبي، فإن مثل هذه الكتب من شأنها أن تكون قد استنسخت من علمائنا، وتوجد منها نسخ متعددة في مكتباتهم الخاصة مو بس في المكتبات العامة، مثل هذه المكتبة الموحدة في كرخ بغداد التي اتفقت كلمة المؤرخين أن السنة ونتيجة فتنة غاضبة أحرقوا هذه المكتبة، وسبب ذلك وأحرقوا أيضا كرسي الشيخ، وسبب ذلك انتقاله إلى النجف الأشرف فأسس الحوزة الشيعية العظيمة. على أي حال، سلمنا سيدنا الخوئي، خلاص الإشكال أن السلسلات تمر عبر الشيخ، لكن هذا لا يثبت ما رمت إثباته وهي حدسية التوثيقات، إلا إذا أثبت مقدمة لا تستطيع إثباتها، بل قرائن على عكسها، وسأتيكم الآن بقرينة أوضح جدا مما تقدم، وهي أن الشيخ ذكر كل معلومات الجرح والتعديل في كتابيه الفهرست والرجال، جوابها واضح، وهو أن الشيخ لم يذكر، لأن الشيخ في الفهرست ما ذكر إلى المصنفين والمصنفات، ومع ذلك أهمل جرح وتعديل الكثر لم يملهم النجاشي، والبعيد أن معلومات لا تكون قد وصلت إليه في حقهم. وفي الرجال لم يذكر أكثر الجرح والتعديل، مضافا إلى أن هناك معلومات عديدة نقلها العلامة وأسندها إلى حس، أسندها إلى العقيقي وهو متقدم على الشيخ الطوسي، أسندها إلى ابن عقدة وهو متقدم على الشيخ الطوسي، وهي غير مذكورة لا في فهرست الشيخ ولا في رجال الشيخ. صرح العلامة بأنه أخذها من كتاب العقيقي أو أخذها من كتاب ابن عقدة في التوثيق والتضعيف، ولا نجد منها عين ولا أثر لا في فهرست الشيخ ولا في. على هذا الأساس، التعاطي مع المسألة أيها الإخوة بهذه الحدية الضيقة، وكأن الشيخ سد باب الكتب ولم يعطي للمتأخرين عنه إلا كتابيه في الرجال، فهرسته ورجاله. هذه الحدية غير منطقية أبدا ولا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الركون إليها.
ثم إن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف استشهد أيضا بأن كتاب الكش اللي هو مشهور لم يصل إلى من بعد الشيخ، ولذلك لم يذكر لنا أحد أنه نقل من كتاب الكش من الأصل،
لأن هذا الإشكال غريب من السيد أعلى الله مقامه الشريف. فإنهم ذكروا في الفهرستين أن في وصف كتاب الكش أنه كان كثير الأغلاط كما أنه كثير العلم، ومن هنا تصدى الشيخ لتهذيبه وتنميطه وحذف أخطائه، فألف كتاب الاختيار من كتاب معرفة الرجال للكش. وقد يكون هذا هو السبب المنطقي لإهمال الأصل، لأن الأصل الذي هو كثير الأخطاء لا يعتمد عليه بكثرة أخطائه، قد صنفه الشيخ بمصنف ظريف لطيف قليل الأخطاء، حذف منه زوائده وفضوله وتركه لدينا بهذا الشكل. فإن عدم وصول كتاب الكشي لا يعني أنه لم يصل شيء من كتب الرجال المتقدمة إلى المتأخرين على الشيخ الطوسي. ثم لا أدري إن كان كتاب الكشي لم يصل، نحن قلت لا نمتلك مصنفات مفصلة بعد الشيخ إلى زمن ابن طاووس حتى نأتي ونقول بأن كتاب الكشي لم يصل إلى أحد بعد الشيخ. قد يكون وصل، لكن منتجب الدين خب لم يصنف شيئا يفيده في كتاب الكشي، لأنه صنف كتابا لخصوص المعاصرين للشيخ ومن تأخر عنه، ما يحتاج أصلا كتاب الكشي حتى يذكره. ومعالم العلماء سيأتي إن شاء الله أنه لم يأخذ من غير فهرست الشيخ الطوسي، فهل يقال إن شيئا لم يصل للمتأخرين غير فهرست الشيخ الطوسي؟ لأن معالم العلماء لم يأخذ من غير فهرست الشيخ الطوسي؟ لا نستطيع أن نقول مثل هذه الكلمات. وعلى هذا الأساس فإنما ذكر حول هذه الكتب لا يتم من مقالة السيد رضوان الله تعالى عليه.
ثم أشكل إشكال خاص السيد الخوي يرتبط بالعلامة الحلي هنا، وكلامه في هذه المسألة مربك جدا كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه الثاني، خاص بالعلامة. قال نحن لا نستطيع أن نعتمد على توثيقات العلامة الحلي. ليش؟ يقول لأن العلامة الحلي كان يعتمد على أصالات العدالة. دليلك على هذا، يقول السيد الخوئي، دليلي ما ذكره في ترجمتين، في ترجمة إبراهيم بن هاشم وفي ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، فإنه ذكر كلاما يدل على اعتماده على أصالة العدالة. ومن هنا ملأ معجم رجال الحديث السيد الخوي بدعوى أنه لا ندري، لعلهم اعتمدوا على أصالة العدالة، لا لعلهم، وألغى كثير من التوثيقات بحجة لعلهم اعتمدوا على أصالة العدالة. طبعا هنا لا ينسبه إلا للعلامة، في ثنايا المعجم سيأتي إن شاء الله أنه ينسبه لأكثر العلماء، وسيأتي إن شاء الله المناقشة في هذه الدعوة، وأنه توجد شيء أصلا يوجد شيء اعتمد عليه العلماء في الرجال اسمه أصالة العدالة، أو أنه من الأصل هذه الدعوة غير صحيح، ولا يوجد أحد اعتمد على شيء اسمه أصالة العدالة من علمائنا. سيأتي هذا هو موضوع التنبيه الثاني، وهذه مسألة مهمة جدا ومؤثرة في البحث الرجالي وفي قبول أو رفض كثير من التوثيقات، لأن السيد الخوي نسبها حتى إلى ابن الوليد، نسبها إلى أكثر الأصحاب في بعض كلماته، ولا أدري كيف اعتمد على توثيقات النجاشي أيضا، لأن النجاشي أيضا لا نعرف مسلكه، هل يبني على أصالة العدالة أو لا يبني على أصالة العدالة، لأنه ليس لدينا منه أي كتاب في الفقه أو غيره حتى نعرف مسلكه في مسألة العدالة. على أي حال، ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه الشريف لإثبات حدسية توثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي والجزم بحدسيتها لا ينفعه شيئا، لأن دليله عمدته انقطاع السلسلة بعد الشيخ وانتهاء الإجازات كلها إلى الشيخ. نقول لا نسلم ذلك، ولو سلمنا فهذا أقصى ما يثبت أن الشيخ هو سلسلة رابطة الوصل بين المتقدمين والمتأخرين، بس مو من خلال فهرسته ورجاله، من خلال إجازاته، وقد أجاز بكل الكتب، ومنها كتاب ابن عقدة، ومنها كتاب العقيقي، ومنها بقية كتب الرجال، بل
صرح العلامة في إجازته لبني زهرة أنه يمتلك طريقا إلى الشيخ يضم كل الطرق التي يمتلكها الشيخ في الفهرست إلى أصحاب الأصول والمصنفات، وعليه فيحق لنا أن نقول بأن العلامة له طريق إلى كل كتب الرجال الموجودة في فهرست الشيخ الطوسي. أسأل نسخها وصلت إليه أو لم تصل بحث آخر، لكن له طرق إليها لأنه صرح بأن له طرق إلى فهرست الشيخ وكل طرق فهرست الشيخ وإلى فهرست النجاشي وكل طرق فهرست النجاشي. وعليه لا نريد أن نجزم بأن كل التراث الرجالي اللي وصل إلى النجاشي والطوسي وصل إلى ابن شهراشوب أو إلى منتجب الدين أو إلى العلامة أو إلى ابن طاووس، لكن من حقنا أن نقول يمكن بحسب المتعارف والعلماء محفوظون موجودون في كل عصر أن تكون استمر الاستنساخ لهذه الكتب ولهذه النسخ ووصلت إلى هؤلاء العلماء. ليست دعوة فرية وبعيدة جدا بحيث أن الطائفة كأنها استؤصلت لمدة قرن ولم يستنسخ أحد شيئا من كتب المتقدمين عليهم، ليس الأمر كذلك. إذا وصلت تراث إلى الشيخين صحيح احترقت مكتبة بغداد، ونأسف جدا أن مكتبة بغداد احترقت وخسرت الطائفة كثير من الكتب العلمية، لكن هذا لا يعني أن هذه الكتب العلمية التي من شأنها أن تستنسخ متعددا وتوجد في مكتبات الفقهاء الخاصة، مو الفقهاء كلهم يا إخوان من رادوا يقرؤون في كتاب في الرجال كانوا يأتون إلى مكتبة الكرخ خصوصا وعلى تفرق عصورهم وبلدانهم ومشاربهم وأساتذتهم وتلامذتهم. صحيح طباعة ما كان موجود، لكن من المتعارف جدا أن يستنسخ الكتاب عدة نسخ، أنا لي حاجة بالكتاب أستنسخه، بل كان الاستنساخ أمرا شائعا من زمن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تجد الآن في الإجازات كثير التعرض، فلان ذهب إلى أحمد بن محمد بن عيسى قال أجزني، قال استنسخ الكتاب أولا، فلان ذهب إلى فلان استنسخ كتابه. مثلا عندما يتحدثون عن المحاسن يقولون تختلف النسخ زيادة ونقصا، هذا يعني أنه كان فيه نسخ عديدة. استنساخ الكافي بدأ بمرحلة مبكرة، لماذا لا تكون كتب الرجال أيضا من هذا القبيل؟ احتراق مكتبة بغداد الذي جعله البعض سدا مانعا عن انتقال شيء من مصادر علم الرجال إلى المتأخرين عن الشيخ الطوسي ليس مانعا أيها الإخوة في الحقيقة، وكأن كل تراث الطائفة كان منحصر داخل هذه المكتبة، وإذا احترقت احترق كل شيء. أقول كيف وصلت الكتب المتقدمة على الشيخ الطوسي من أصول وكتب في الرواية وغيرها، فليكن شأن كتب الرجال أيضا من هذا القبيل، وليكن قد وصل شيء من هذه الكتب التي يمتلك العلامة وغير العلامة طرقا إليها، بل العلامة يقول وصل إلينا هذا، مو من شأننا أن يصل إلينا. يقول أنا وصل إلي كتاب العقيقي، وصل إلي كتاب فلان، كتاب ابن عقدة، يصرح ببعض الكتب أنها وصلت إليه. على هذا الأساس هذا الذي يذكره السيد الخوئي مانعا ليس بمانع من الأخذ بتوثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي، ولكن أيها الإخوة ومع هذا يقول البعض في مقابل السيد الخوئي، وقد اتضحت مقالتهم من مناقشتنا للسيد الخوئي، أن العلامة بالخصوص كبير علماء الشيعة وأكثر كتب الشيعة انتهت إليه، ومكتبته كانت تضم ما أدري 80,000 كتاب يذكرون. على أي حال فيقولون لماذا لا نجري أصالة الحس فيما وصل إلى العلامة؟ يمكن أن يكون جملة كبيرة من التراث وصلت إلى العلامة، وإذا احتملنا الحس بدرجة معتد بها عقلائية وقد اجتمع تراث الطائفة عند العلامة، طبعا هو بطريق أولى عند أستاذه وبعدم الفصل عند زميله ابن داود، فنأخذ بتوثيقاتهم ونجري أصالة الحس فيها. ويعتمد على هذا الوجه قلت بعض علماء كبار علماء العصر كالشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله وكالسيد الروحاني حفظه الله، بل يعتمد على هو أكثر من هذا على توثيقات الشيخ المجلسي، فيقولون ما ذكرتموه بعينه في القول الأول نحن نقوله هنا، كما ذكرتموه بلحاظ الشيخ النجاس والطوسي نقوله بلحاظ العلامة وابن داود وابن طاووس، فضلا طبعا عمن تقدم عنهما كابن شهر أشوب ومنتجب الدين. أسا من تأخر شوية نبحث فيهم أنهم يتميزون عنا بشيء أو لا، مثل المجلسي والتفرشي وهؤلاء. فيقولون حجة سيد الخوئي ضعيفة، أصالة الحس تجري، قرائن اللي أقمتوها على الوصول إلى الشيخ نحن نقيمها من خلال الإجازات على الوصول إلى العلامة وابن داود وهؤلاء. هذان كلامان كليان يا إخوان، بينهما نحن نبتكر منهجا، منهج أتعبني جدا وأخذ من الوقت الكثير، من خلاله نصل أيها الإخوة إلى عدم فائدة هذا البحث من أساسه، وعدم إمكانية الاعتماد على توثيقات المتأخرين، لأنه لا يوجد عند المتأخرين شيء قابل للاعتماد غير ما هو موجود عند المتقدمين، يعني عند الشيخ النجاشي والطوسي. وهذا منهج يحتاج إلى تفصيل في البيان، سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.